هذا أيها الأخوة هو الشريط الثامن من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام لابن حجر رحمه الله.
أتك عليها ثيابها وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله وأخبرته بما قال أبو السنابل بن بعكر فقال كذب أبو السنابل. كذب أي أخطأ، لأن أبو السنابل ما تحمل الكذب ولكنه أخطأ في كونه أخبرها بحكم ليس شرعيا. ومن فوائد هذا الحديث تحريم إخلاف الوعد، وجهه أنه من آيات النساء، وظهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون في إخلاف الوعد ضرر على الغير أو لم يكن، وهذا هو الصواب أن الوفاء بالوعد واجب سواء تضمن ضرر أم لم يتضمن. أما إذا تضمن ضررا فلا شك في تحريمه، مثل أن يأتي يعني رجل يستقرض مني مالا ليشتري به حاجة، سيارة أو بيت أو غير ذلك، فيقول لي أنا الآن ليس عندي شيء، أقول إذن لا توفيني إلا بعد سنة، فالآن وعدته أنني لا أطالبه إلا بعد سنة، ولما مضى أشهر طلبت قلت أعطني قرض، هذا إخلاف ولا لا؟ إخلاف، فيكون حراما. ولهذا كان قول الراجح أن القرض إذا أجل يتأجل، وأنه لا يجوز للمقرض أن يطالب به حتى يتم الأجل. وذهب كثير من العلماء إلى أن الوفاء بالوعد ليس بواجب بل هو سنة، لكن لا وجه لما قال. وكيف نقول إن الكذب حرام والإخلاص ليس بحرام مع أن الحديث واحد وهو آية النفاق؟ ومن فوائد هذا الحديث الرد على أولئك الذين يتفجحون في الغربيين ويقولون هم أهل الوفاء بالوعد، وإذا أراد أحدهم أن يؤكد الوفاء قال وعد إنجليز، سبحان الله، يعني إنجليز هم أهل الوفاء والمسلمون ليسوا أهل الوفاء. وهذا نعم هو واقع من بعض المسلمين في الله الهداية، لأن ولهم واقع أن بعض المسلمين لا يهم أن يوفي بالوعد أو لا، سواء كان على ضرر لأخيه أو ليس على ضرر، لكن كوننا نقول الوعد بيده هذا غفلة وهضم للإسلام. الوعد الذي لا يخلف هو وعد من؟ وعد المؤمن. والشريعة التي جاءت بالوفاء بالوعد هو الدين الإسلامي، كل الشراء جاءت بالوفاء بالوعد، لأن هذا من الأمور العامة. طيب، إذن الإخلاف الوعد حرام سواء تضمن ضررا وصورته إيش في القرض الذي مثلنا به وله صور كثيرة، أو لم يتضمن ضررا كما لو أخلفه في موعد على التمشي مثل وعد صاحبه قد سنخرج إلى أطراف البلد للتمشي ووعده فأخلف، هذا قد لا يتضرر به صاحبه فهو حرام، لا بد أن يفي بالوعد. الخطرة الثالثة وهي أشدها وأعظمها إذا أتمن خان ولم يؤدي الأمان، وهذا يشمل الائتمان على الأرض وعلى المال وعلى القول، أي شيء يؤتمن عليه فإنه إذا خان فهو من المنافقين أو فقد اتصف بصفة من سبب المنافقين. مثال ذلك رجل وضع عند آخر دراهم مليئة
فاحتاج المودع إلى هذه الدراهم وأنفقها بناء على أنه سوف يعد على فرضه. ما تقول في هذا؟ هذا خيانة ولا يحتاج. لو قال إن صاحبها يأذن لي قلنا استأذن، إذا كنت صادقا استأذن منه. إنسان ائتمنك على حديث قتل هذا بين وبين، نعم، ثم إن هذا المخاطب أفشى الحديث وأظهره، هل صفة المنافقين على أثمن فخان. لكن لو قال أنا ما كنت، لأن الرجل قال هذا بيني وبينه وهو كذلك وحدثني وليس عندنا أحد بيني وبينه، لكن لم يقل لي لا تحدث في أحد، ماذا نقول؟ نعم، نقول كل إنسان يعرف أن المحدث إذا قال بيني وبينك فيعني لا تقتل أحد. طيب، ومن ذلك أيضا من اعتماد ما ذكره بعض العلماء أن الإنسان إذا صار يحدثك ويلتفت هل حولنا أحد فقد ائتمن، فلا يجوز أن تشتهي سره. ومن الخيانة أن يكون الإنسان عنده أجير استعمله لمدة شهر أو أكثر أو أكثر، ثم عند المحاسبة خانه ولم يبين له أنه يستحق الأجرة سواء أيام العطل أو غير أيام العطل، فهذه أيضا خيانة. والمهم أن الخيانة هي الغدر في موضع الائتمان. طيب، نعم، ايش توية
كل كلام توية، فهل ينبغي هذا
هذا لا يجب. هذا التولية في الواقع تولية الظالم، فهذه حرام ولا أشكال فيها. ومنه قول المدعى عليه والله ما له عندي شيء، هذا حرام لا أشكال فيه. كيف والله ما له عندي شيء؟ يعني يقتسم رجلا عند القاضي، فجع أحدهما على الآخر بأن في ذمته له 1000 ريال، فقيل للمدعي أين البينة؟ قال ما عنده أقل بينة. توجه للمدعي فقال والله ما له عندي شيء، ونوى أن ما اسم موصول، يعني والله الذي له عندي شيء، حي سوية. إذا دعا النائب عن الذي فوقاه اللي عنده الشيء، لكن عند القاضي وعند الخصم على أنها نافية، هذه حرام ولا شيء. وكذلك كل سوية يكون بها ضرر على المسلم أو إسقاط لحقه فهي حرام. القسم الثاني التولية في مظلوم، التولية من مظلوم وعن إنسان وقت وظلم فورى، فهذا لا بأس به، لأن هذه التولية يريد بها الدفع عن نفسه، هذه لا حرج. مثاله قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث قال الملك هذه أختي ويعني بها زوجته ليدفع الظلم عن نفسه. الثالث ما ليس في ظالم ولا مظلوم، فهذا اختلف فيها العلماء، فمنهم من أجازها ومنهم من منع، والصواب المنع، لأنها تؤدي إلى اتهام الإنسان بأنه كذوب إذا ظهر الأمر على خلاف توليته عرف الناس قال الناس هذا كاذب فلم يعملوه على أي شيء. وهذا الأخير الذي قلته أنه صحيح هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا تكون التولية إلا لمظلوم فقط، فأما الظالم ومن جد بظالم ولا مظلوم فلا. طيب هل تجوز المصلحة؟ الظاهر إن شاء الله أنها تجوز المصلحة، مثل أن يأتي الإنسان يسأل عن صديق له وأن تعرف أنه لو علم به لأمسك بيده وذهب يتسكع في الأسواق بدون فائدة، وهو الآن في مجلس علم، فقلت فلان ليس أو ليس موجودا، المخاطب يظن أنه ليس موجودا في هذا المجلس، وأنت تريد ليس موجودا أي في مجلس آخر، في مجلس آخر هذا لا بأس به، كان في مصلحة. كذلك أيضا بعض الناس مثلا يحب أن لا يفتح بابه لأحد، فإذا قرع باب أحد يقول أهل البيت غير موجود، غير موجود في إيش؟ في البيت؟ لا، ينور حجرة معينة، غير موجود يعني في حجرة معينة، هذا جائز لأن فيه مصلحة. فإذا كان فيه مصلحة أو نعم فلا بأس.
نعم. إذا كان المقصود يجب الإنكار على المخاطب أو الاستهزاء به وهو نفسه يعرف أن هذا الخبر ليس صحيح، كقول إبراهيم عليه السلام بل فعله كبير ومال.
نعم هذا مقصود إفحام الخطأ، المقصود إفحام الخطأ والاستهزاء به. يعني فيه نوع من التورية من قال؟ إن لا هذا كان البنوك، البنوك نعم لا تجاء أبي هبطها لي وخذها تتبخل حطها عندك، ما هذا التصرف فيها، ومن تصرف فيها فهو معجم. ولهذا نحن نقول ونكرر أن تسمية الدراهم التي تولى في البنك تسمية وديعة غرام، بل هي قرض، لأن كل وديعة أذنت للمودع لأن يستر فيها فقد قرض. انت الوقت.
لقد الحمد رحمه الله تعالى
عن
مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب المسلم حقوق وكتاب كفر. متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكثر من حديث. متفق عليه. وعن نافع بن الثالث رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا من عبد يستحيل له رعيه يموت يوم يموت ثم يضاف من رقي رعيته اذا حرم الله هذه المساله. متفق عليه. وعن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي مثل امتي شيئا فشق عليه فاشفق عليه اخرجه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
قاتل
أحدكم
فليس به الوجه متفق عليه. الحمد لله رب العالمين. سبق لنا أن للمنافقين آيات أي علامات يستدل بها عليهم، ومنها نعم أحسن. هل في الحديث ما يدل على وجوب الوفاء بالوعد؟ الأخ نعم كيف ذلك؟ إيش؟
أخبر أن أعتاب الواقع من صفات المنافقين تحذيرا أو إخبارا بالواقع فقط؟ تحذيرا من صفات. أحسنت. هل يلزم الوفاء بالوعد ولو تضرر الواعد؟ لكن ولو تضرر يعني إذا كان ضررا كبيرا فإنه معذور لإخلاف موضع، وإن كان يسيرا فلا بأس. افرض أنه وعد شخصا الساعة الخامسة وطرأ على بعض عائلته مرض يحتاج أن يذهب به إلى المستشفى، هل يلزمه الوفاء ويدع المريض ولا يكون هذا عذرا؟ هذا عذرا. إذا أتينا نقران من علامات المنافقين، لكن لو كان لو أن أحد من الناس أعطاك وديعة قال هذا الدراهم احفظها عندي وكنت تطلبه دراهم وقد شحتها، فهل يجوز لك أن تأخذ هذه الوديعة عوضا عن الدراهم التي لك عندك؟
لا يجوز. لأن هذه الخيانة في موضع
الخيانة لا يجوز. هو شاهد الدراهم، شاهد الدراهم خان من قبل
ولو ان هو عاق الله فانا اطيع الله
كان مسوار وهذا ما هي الوقت. هل عندك دليل؟
نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم ادى الامانه الى من ائتمنك ولا تكن من خانك.
احسنت. نعم، ادى الامانه الى من ائتمنك ولا تكن من خانك. قال العلماء انه يدور لمن وجبت له النفقه على الشخص وامتنع من اعطائه ان ياخذ من ماله الى ان كما مدى صحه هذا القول. قال صحيح الدليل هل هند بنت عبد انها شكت زوجها هذا الصيام إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعطيها النفقة، فقال خذي سعف المعروف من مالها، قل من مالها سعف المعروف من معروف. طيب واضح. إذا قيل ما الفرق بين هذه المسألة وبين الحديث الذي يكره سامح؟ نعم. نعم.
هذا الرجل
عليه نجده زيد وقد شحت حق. يقول علماء رحمه الله ان اذا كان سبب الحق ظاهر فلا باس ان تاخذ المال قدر حقه كالنفقه الواجبه والضيافه اذا نزل بقوم لضيافتهم ولم يضيفوا فلك أن تأخذ من مالهم زوجا لأن السبب ظاهر، بخلاف الكيف فإن السبب غير معلوم للناس. ولو أبيح للإنسان أن يأخذ قدر حقه ممن جحد دينه لحصلت هذا فورا، لكن كل واحد من الإنسان يقول ايش يقول؟ لعلمه. اما النفقه والضيافه فهذا امرها ظاهر، هكذا فرق العلماء رحمه الله، وقال انه في ان نفقه الضره جائزه بشرط ان يكون سبب الحق ايش ظاهرا لا يكافئه احد في السجن. إذا قام مسجد وخطر الرابعة معناها محجوب.
نعم.
إلا فجوب.
فتنبغي
مهارة.
نعم. يفجر أي يعني يفشي أسراره. يعني يبطل ما كان بينه وبينه من الأسرار ومن ما يعني تعاهد على كتمه وينشرها.
إذا خاف.
أين؟
هذا إذا ثمن
خاف. أين؟ معناه إذا معناه ينقص الحق ويزيد في الباطل. بغير الزبر وشيء.
يعني
إن كان كان
يأخذ
نعم سواء يعني ماديا أو معنويا يعني ينقص من ختمه حقه ويزيد يعني مال يعني مال لا
يكفي. الشيخ إذا خاف من ختمه هنا المال كذا، إذا خاف من كذا.
طيب. إذا خاف من فجأة ما أقول عن المال إلى عن الوقت. إذا خاف من فجأة الحكومة فادعى ما يسرع أو كذب ما وجب عليه، هل هذا طيب؟ ثم أن انتقل إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب مصدر سب يسب سبا وسبابا، والمسلم هو من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله والتزم باحكام الاسلام. والفسوق الخروج عن الطاعه ماخوذ من قولهم فسقت الشجره الثمره اذا خرجت من قشرها. وقتاله اي قتال المسلم كفر، والكفر والردة أو ما يقاربها. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من سب المسلم فهو فاسق. سباب المسلم فسوق. فإذا سب أحد من المسلمين أخاه فقد فسق، أي انتقل من وصف العدالة إلى وصف الفسق. وإن قاتله فقد كفر، أي فعل فعل الكافرين، لأنه لا يمكن أن يحمل السلاح على أخيه من كان مسلما حقا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. في هذا الحديث فوائد، منها احترام عرض المسلم وجوبا، منها وجوب احترام عرض المسلم، وفي الدلالة أن سبه فسوق. ويستثنى من ذلك ما إذا سبه ردا على سبه، ما إذا سبه ردا على سبه فإنه ليس فسقا، لقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما. المستبان ما قال على البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الفسق دون الكفر، وجه ذلك أن الفسق صار جزاء للسب، والسب أهون من الارتكاب، وعظم العقوبة يدل على عظم العمل والذنب. ومن فوائد هذا الحديث أن قتال المسلم كفر، ولكن هل هو الكفر مخرجا من الملة أو لا؟ نقول لا، ليس الكفر مخرجا عن الملة. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهذا قتال صريح، فسمى الله تعالى الطائفتين المقسطين إخوة لمن؟ للطائفة التي تصلح بينهما. فدل هذا على أن القتال كفر لا يخرج عن الملة، ولهذا لم نقل قتاله الكفر، قال كفر أي من قتال الكفر، لأنه لا يمكن أن نحمل السلاح على المسلم إلا من كان كافرا. فإن قال قال: فما تقولون في قتله؟ قلنا: كذلك القتل أشد من القتال، القتل أشد من القتال، ومع ذلك لا يخرج به الإنسان من الإيمان، لقول الله تعالى: يا كتب عليكم القصاص، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر، إلى قوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فجعل الله المقتول أخا للقاتل. وهذا يدل على أنه لا يخرج في ذلك من الإيمان. ذكرنا الآن أن القتل أشد من القتال، وأن القتال أهون، لأن القتال يجوز فيما لا يجوز فيه القتل. ذكر العلماء رحمهم الله أنه لو اتفق أهل بلد على ترك الأداء أو على ترك صلاة العيد فإنهم يقاتلون، ولكنهم لا يقتلون، ولو امتنعوا عن الزكاة فإنهم يقاتلون ولكن لا يقتلون، ولو بغوا على الإمام وخرجوا عليه فإنهم يقاتلون ولكنهم لا يقتلون، بمعنى أننا نقاتلهم حتى نكف شرهم ولكن لا نقتلهم. الكفار إذا قتلناهم ثم صارت لنا الغلبة عليهم فلنا أن نقتل مقاتلتهم، أليس كذلك؟ لكن هؤلاء الذين يقاتلون من المسلمين لا يجوز أن نقتلهم إذا قدرنا عليهم، بل ولا يجوز أن نلحق من ولى منهم وأدبر، ولا يجوز أن ننشز على جريحهم لأنهم معصومون، وقتالنا إياهم قتال مدافع ليس قتالا نريد منهم شيئا آخر سوى المدافع عن أنفسهم. من فوائد هذا الحديث تحريم سب المسلم وتحريم قتاله، والقتال أعظم. إذا كان كذلك فإن الفائدة المنهجية في هذا الحديث أن يتجنب بعضنا سب بعض، سواء كان في مقابلة وجها لوجه وهذا سب، أو في غيبته وهذا غيب، فكلاهما حرام، كلاهما كبير من كبائر الذنوب. وإذا كان كذلك فإنه لا يحل لنا أن نسب بعضنا بعضا، لا في مقابلته ولا في غيبته، ولا سيما إذا كانوا طلبة علم، فإن الواجب على أهل العلم في هذه الأمور أكثر من الواجب على غيره. وإذا كنا نقول لعامة الناس إن الغيبة من كبائر الذنوب، فإننا نقول لطلبة العلم الذين يغتاب بعضهم بعضا إنها من كبائر الذنوب وزيادة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، متفق عليه. إياكم والظن، هذا من باب التحذير. والظن هو اعتقاد شيء ليس له أصل، أن تظن في نفسك شيئا لا أصل له وهو حديث النفس. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الظن أكثر الحديث. وظاهر الحديث العموم أنه يجب علينا أن نحذر الظن، لكن الآية الكريمة بينت أنه لا يجب علينا أن نحذر جميع الظن، حيث قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن. وعلى هذا فتكون هذه الآية تكون مقيدة للحديث بأن المراد الظن الذي يكون إثما، أما الظن الذي ليس بإثم فلا يجب علينا أن نتجنبه. والظن الذي ليس بإثم هو أن تقوى القرينة جدا جدا حتى كأن الإنسان يشارك الشيء ويتيقنه، فهذا لا يحمل، يعني هذا أمر يفرض الواقع، والأمر الذي يفرض الواقع يشق التحرز منه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من فوائد هذا الحديث التحذير من الظن، والمراد ايش؟ الظن الذي ليس عليه ايش؟ قرائن. فأما ما عليه قرائن فإنه لا يحكم. ولهذا قال العلماء رحمه الله: يحرم الظن السوء في مسلم ظاهره العذاب. قيد ذلك، يحرم ظن السوء في مسلم ظاهره العدالة. أما إذا كان ظاهره خلاف العدالة فلا بأس أن تظن فيه ما يليق بحاله. ومن فوائد هذا الحديث أن حديث النفس يطلق عليه الحديث، تقول: فإن الظن إيش؟ أكتب الحديث. وهو كذلك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث الذي سقته الآن استشهادا لحديث الباب: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ما أكثر الأحاديث الذي حدثنا به أنفسنا فيما يتعلق بالله أو يتعلق بعباد الله أو يتعلق بخاصة النفس، أحاديث كثيرة لكنها واحد الله لا أثر لها، لا أثر لها، لأنها مما عفي عنه. طيب، يأتي الشيطان إلى بني آدم ويحدثهم في ذات الله عز وجل بما لا يليق بالله، فهل يأثم؟ لا يأثم ما لم يرشد إلى هذا الحديث ويصدق به، فإن ركن إليه وصدق به حكم عليه بما يقتضيه ذلك. وأما إذا كان مجرد الطالع على النفس ولكنه جافعه أو أعرض عنه فإنه لا يضر. ومن فوائد الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه لما ذكر الحكم ذكر العلة، وتعليل وذكر العلة يقتضي تنشيط النفس على قبول الحكم، لأن الإنسان يطمئن إلى ما يعرف علته أكثر مما يطمئن إلى ما لا يعرف علته. وإن كان تمام العبودية لا يكون إلا إذا استسلم الإنسان لما يعلم علته وما لا يعلم، لكن لا شك أنه إذا ذكرت الله ازداد الإنسان طمأنينة، ولا حرج على الإنسان أن يزداد طمأنينة فيما يكون به ذلك. فها هو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال لله تعالى: قلت أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. ثم قال المؤلف: عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله تعالى رعية يموت يوم يموت وهو قاتل لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة متفق عليه. هذا حديث عظيم يجب على الإنسان أن يكون مسرعيا دائما وأبدا. ما من عبد يسترعيه الله رعية، هل هذا يختص بالإمام الأعظم أو بمن هو نائب عنه كالوزراء والأمراء أو هو عام؟ عام. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهله استرعاه الله عليه، إذا مات وهو غاش لهؤلاء الأهل فإنه يقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرم الله عليه وسلم. ومن الغش في رعية الناس اليوم من نصب هذه الدشوش التي أفسدت العقائد والأخلاق ودمرت الأمم، فإن الذي ينصبها سيكون عليه وبالها وهو في قبره والعياذ بالله، ويكون حينما مات ميتا وهو غاش لأهله ولرعيته. ولهذا يجب الحذر من أن يخلف الإنسان في أهله شيئا محرما عليه. فإن قال قائل وهل يدخل في ذلك مدير المدرسة؟ نعم نعم يدخل في ذلك مدير المدرسة، فإذا مات وهو غاش لمن تحت يده فإنه يحرم، فإن الله يحرم عليه الجنة. طيب يدخل في ذلك المدرس الأستاذ؟ نعم. إذا عام وفي الحقيقة عام، حتى المرأة في بيت زوجها تدخل في ذلك، إذا غشت لزوجها وصارت تنفق ما لا يحتاج إليه وتعطي من لا ما لم يأذن له لها فيه وما أشبه ذلك فهذا غش. إن ماتت على هذا فإن الله يحرم عليها جهنم. ففي هذا الحديث دليل على فوائد. الفائدة الأولى أن الأمور كلها بيد الله، وأنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى سلطة ما قليلة إن كانت أو كثيرة إلا بإذن الله. دليل ذلك ما من عبد يسترعيه الله. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو تاب هذا الغاش ومات وهو ناصح فإنه لا يحق هذا الوعيد. وعلى هذا فالحمد لله لكل داء دواء. ومن فوائد هذا الحديث وجوب النصح على الولي إذا ولاه الله تعالى على رعيته. وجه ذلك الوعيد الشديد على هذا. ومن فوائد الحديث أن غش من استرعاك الله عليه من كبائر الذنوب. وجه الوعيد، وكل ذنب فيه وعيد في الآخرة فإنه من كبائر الذنوب. ومن فوائد الحديث أن هذا الغش كفر، لأنه تحرم عليه الجنة. توافقون على هذا؟ إذا حرمت عليه الجنة أين يكون؟ أبدا حرمت عليه الجنة يا أخوان. نعم ظاهر الحديث هو هذا، ظاهر الحديث أنه يخلد في النار، ولا نعلم أحد يخلد في النار دائما إلا إذا كان كافرا. لكن مذهب أهل السنة والجماعة أن مثل هذه النصوص الوعيدية نحملها على النصوص الأخرى، ولذلك انقسم أهل القبلة في أحاديث الوعيد والوعد. فمنهم من غلب جانب الوعيد ونسي جانب الوعيد، وقال كل نص ورد في الوعيد إنما هو في الكافرين، وأما المسلمون فإنه لا يحقون. فالمسلم عندهم مهما عمل من المعصية فإنه لا يحقه الإثم هذه المعصية ولو من كبائر الذنوب. وهؤلاء هم المرجئة، وهذا لا شك أنه فتح باب بل كسر باب للعصاة. العاصي إذا اعتقد هذه العقيدة ماذا يصنع؟ سيعمل أي معصية دون الكفر، ويقول الحمد لله الإيمان كامل والإثم مرفوض. ولا شك أن هذا باطل. على الأسف من ذلك قوم أخذوا بنصوص الوعيد وقالوا إن نصوص الوعيد مطبقة على إطلاقه وليس فيها تقييد ولا رد للنصوص الأخرى، وهؤلاء هم المعتزلة والخوارج. فقالوا كل نص وعيد فإنه نافذ، وإذا اقتضى قبل النار فمن عوقب به فهو في النار لا يخرج منها أبدا. وعلى هذا يتنزل ظاهر الحديث الذي معنا الآن أن من مات وهو غاشي لرعيته فإنه يخلف في النار، لأنه ليس هناك إلا داران إما الجنة وإما النار، فإذا حجم في الجنة لازم أن يخلف في النار. وهذان طرفان كلاهما على غير صواب. والصواب أن ذلك أن هذه النصوص الوعيدية مطلقة تقيد بالنصوص الأخرى الدالة على أن من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من الإيمان فإنه لا يخلف. وبذلك نعمل بين النصوص. واعلم أن هذا هو شأن كل خلاف يقع في الأمة على طرف نقيض، فإن سببه أن الناظر ينظر من جانب واحد أي بنظر أعور، فينظر من جانب واحد ويحمل النصوص على هذا الجانب. فإذا قال على مذهب السنة كيف نخرج هذا الحديث وأمثاله؟ نقول إن دخول الجنة دخولان، إن دخول الجنة دخولان، دخول مطلق لم يسبق عليه، ودخول مقيد نسميه مطلق دخول وهو الذي يسبقه العذاب. فما المراد بالدخول هنا؟ الدخول المطلق، يعني أن الله يحكم عليه أن يدخل الجنة دخولا مطلقا لم يسبق بعذاب، لم يسبق بعذاب. إذا لا بد أن يعذب ثم ثم يسبق. فيقول إلا حرم الله عليه الجنة، يعني إلا حرم الله عليه الجنة حتى يعاقبه. فإذا قال إذا قلت هذا فهل تكون مثل هذه النصوص مخصصة لعموم قول الله تعالى إن الله لا يقدر أن يشرك به ويقدر ما دون ذلك لمن يشاء، وأن يقال لمن يشاء إلا من ورد أنه لا بد أن يعذب ولو لم يكن مشركا فإنه لا يقر له؟ نقول هذا الكمال وارد. وأن نقول إن النصوص الدالة على تعذيب فاعل شيء من الأعمال تخصص قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيكون معنى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا إيش؟ إلا إذا ورد أنه لا بد أن يعاقب عليه كما في هذا الحديث. وهذا وجه قول. وقال بعضهم إن هذا الحديث يخصص بالآية، فيكون هذا مطلقا ويخصص بالآية ويقال إنه إن فاعله داخل تحت المشيئة. وعلى هذا التقرير، يعني لو أننا تنزلنا جدلا لهذا الاحتمال وهو خلاف الظاهر، فإننا نقول وفاعل المعصية التي لا تخرج الحسنات مخاطب. من يضمن أنه يدخل في قوله تعالى ويخرج في قوله تعالى لمن يشاء؟ هل أحد يضمن؟ لا أحد يضمن. إذن الإنسان مخاطر على كل حال. ومن فائدة هذا الحديث إثبات الجنة، وهو كذلك هذا أمر يعني قد يقول قائل إن قولك من فائدة الحديث إثبات الجنة كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، نعم، أو قول الآخر كأننا والماء من حولنا إيش قوم جلوس حولهم ماء، لأن هذا أمر معلوم بالضرورة. فيقال إن زيادة الأدلة يزداد بها اليقين، زيادة الأدلة يزداد بها اليقين، لكن نحن عندنا علم يقيني بوجود الجنة والماء. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم. قد يكون هذا الحديث ضد الأول، من ولي من أمر أمتي شيئا، شيئا نكرة في سياق الشر فيعم أي شيء يكون، فشق عليهم أي حملهم ما يشق عليهم، فاشقق عليهم. وهذا الذي دعا بهذا الدعاء من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو دعاء بما تقتضيه حكمة الله عز وجل، فإن الجزاء من جنس العمل، فكما أن الإنسان شق على عباد الله فإن الله تعالى يشق عليه. ومن جملة المشقة عليه أن يتمادى فيما يشق على المسلمين، لأنه كلما تمادى فيما يشق على المسلمين فإن الله يشق عليه، فيكون ذلك من عقوبته والعياذ بالله. وقوله فشق عليهم هذا استثنى منه المشقة التي أمر بها، المشقة التي أمر بها. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة الشهر واضربوهم عليها لعشر، والفرق قد يشق على الإنسان، لكن هذا أمر مما أذن فيه. وقال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وهذا مشقة لكنها مشقة مأمور بها. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الزاني المحصن يرجم، وهذا إيش؟ مشقة لكنها مأمور بها. فالمهم أن قوله فشق عليهم أي مشقة لم يؤمر بها، أما إذا أمر بها فإن الله يقول للزاني والزانية ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. من فوائد هذا الحديث أنه يلزم أو يجب على من تولى شيئا منهم من المسلمين أن يرفق به المستطاع، لأنه إذا رفق بهم رفق الله به، وإذا شق عليهم شق الله عليه. ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته، وجه الدلالة أنه دعا على من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه. ومن فوائد أن الجزاء من جنس العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب شيئا أكثر مما عمل هذا الرجل. ومن فوائده أنه يجوز للإنسان أن يأخذ بحقه ممن اعتدى عليه، وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من شق على الأمة بأن الله يشق عليه، وذلك لأن المشقوق عليه من المولى عليه لا يستطيع الدفاع عن نفسه لأنه مأمور تحت أمير، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كفاه المؤونة. لماذا؟ بدعوة الله تعالى أن يشق عليه. فإن قال قائل أفلا يحتمل أن الله لا يجيب دعوته؟ ذكرنا قبل قليل أن هذا مقتضى حكمة الله عز وجل، فإذا كان الرسول جاء بما تقرير حكمة فإننا نعلم أنه سيجاء، لأن هذا مقتضى حكمة الله عز وجل. وإلا فمن المعلوم أن كل شيء دعا به الرسول احتمل الإجابة احتمل لا أجاب. لكن أولا أن الأصل هو أن الرسول مجاب الدعوة، وثانيا أنه إذا كان هذا الدعاء تقتضيه حكمة الله فإنه سيجاب بناء على إيش؟ على اقتضاء. أشعر من نعم إيش؟ أخبرتك ألف ريال أليس كذلك؟ نعم سمعتموه يقول نعم 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 أخبرتك في مجلس كبير أخبرتك ألف ريال وشحت ما جلت. هل هؤلاء القوم يعلمون أنك أن يأخذك؟ نعم لا. إذا سبب وجوب ألف ريال في المسجد خفي ولا راهن؟ خفي. رجل نازل بيتا على قوم والبيت له حق فيها فلم يضيفه، السبب راهن ولا غير راهن؟ وجوب إعطاء ضيافته ظاهر ولا لا؟ هذا الرجل مثلا لم ينفق على زوجته او لا ينفق على ابنائه، وجوب النفق على هذا الرجل ظاهر ولا غير ظاهر؟ الناقص اكون لخدمه الف ريال لنا والحمد لله. نعم هو هذا الشيء بينه وبين الله، بينه وبين الله. الضيف ربما يعطيها صاحب المحل ثيابه او يكرمه ثم ياخذ ويقول ما اعطانا، هذا شيء ثاني. كلام عن بينه وبين الله، نقول يجوز للضيف ان ياخذ مقدار ثيابه لان السبب ظاهر. لكن هنا مساله لو ان امراه عند زوجها ولها يعني اشهر او سنوات ثم لما فارقها قالت انه في كل هذه المده لم ينفق عليه، هل نقبل دعواها ونقول الاصل عدم الانفاق، او نقول لا نقبل الدعوه؟ من العلماء من قال اننا نقبل دعواها، يعني الاصل عدم الانفاق. وان ما كانت الحال بينهما سائره جيده كانت راضيه وسائره، ولما حصل الفراق وسوء التفاهم تريد ان تطالب بحقه، فالاصل هو عدم الانفاق. لكن القول الثاني يقول نعم هذا اصل، الاصل عدم الانفاق، لكن ما هو الظاهر؟ الظاهر الانفاق. ظاهر الانفاق رجل مشاهد كل يوم يدخل باكياس الخبز و كراتين اللحم وما أشبه ذلك ثم نقول لا لأنه ينفق، هذا بعيد. والصواب في هذا أننا نغلب الظاهر على الأصل، وأنتم تعرفون أن الأصل والظاهر قد يتصارعان، فنغلب أحيانا الأصل ونغلب أحيانا الظاهر. نعم سليم. الفراق مبني على الأصل، مبني على الأصل، والظن المبني على أصل قلنا أنه لا بأس به جائز. نعم إذا تعد ذاتك في الفراق أخشى أن الإنسان إذا أفرق لو يجد إنسان يعني وجهه في أصل الخلقة ليس ذاك وجه النبي أفرق هذا وليه بذلاء قد اسود وجهه من المعاصي كما اسود غزه ما فيه. لا مرة يورق. هل كلنا تعرفون انه مدين ذا؟ لا قاصد ان ياخذ المال وهو يقول هذا مالك ولكن ما يمكن هذا لا يكون شعر لان لو قال هذا مالك وتستخدم عين مالك يحتاج اخذ عين مالك ممن رفضه او سرقه امر جامد
لا تقال عن حياه محمد الوسيله والفضيله وذات المقام المحمود في الجواب
شيخ حكمك الله ما ضابط ما يكون سبب الشجاره التي يقع بين الناس لانه بعض الاحيان اذا قلت له اخي لا تسب هذا وهم يتشاجرون قال لا انا اذكره بما فيه ان يكون تجريحا له فقط ما ضابط ما يكون سبب من الاقوال
هو ذكر الانسان بما يقرا إن كان بحضوره فهو سبب وإن كان في غير حضوره فهو هذا الضبط ولو كان فيه نعم إيش؟ إن السباع قد يكون نعم نعم هذه قد تكون عقوبة هذه عقوبة مثل لو أن الإنسان تكلم على ولده المدرس تكلم على الطالب هذا ما يعد أسباب هذه يعد تربية يعني عقوبة والعقوبة والتعذيب تختلف من الناس من يعذر بالكلام ومنهم من يعذر بالمال ومنهم من يعذر بالضرب لأن الخجور يؤثر بإيش؟
بالنظر
في الكلام والبخيل في الماء الماء لا تحركه سوى الكبد هذا بالنسبة للبخيل فالناس يختلفون في مسألة التعذيب نعم اي نعم يكون لان الكاتب ليس معصوما من العرض نعم لا. لكن ما لم يكن في ذلك مفسده فان كان في ذلك مفسده فلا تسب الكاتب اذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام لما راى المفسده في المفاضله في المفاضله بين الانبياء مع ثبوت المفاضله قال لا تفضلن على نفسك كيف تسب
نعم
في هذا السؤال مهم يقول إذا كان هذا الذي اشتراه الله عليه لا يؤدي حقه لا يعطي الحق وأعرف أنه لن يعطي الحق إلا برشد هل يجوز أن أعطيه؟ الجواب نعم وقد نص على هذا العلم وقال إن هذه رشوة إنما هي من أجل وصول الحق أو الدفاع عن النفس أحيانا ماذا يأمر هذا الغائب أن تجلد بدون حق ولم تفعل شيئا متأكدا لكنه لعداوة شخصية وما أشبه ذلك أمر بالإنسان فإذا أعطيته ما تدفع به عن نفسك فلا بأس والإثم عليه هو وكذلك إذا أعطيته ما تستخلص به حقك فلا بأس فالإثم عليه وهذه ليست هي الرشوة التي حرمها النبي عليه الصلاة والسلام نعم يستمر يقول وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه متفق عليه إذا قاتل يشمل القتال الأعظم المؤدي إلى الموت والهلاك، ويشمل القتال الذي دون ذلك. مثال الذي دون ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد من يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتل. ليس هذا هو القتال الذي يؤدي إلى هذا، فإنما هو الشرع أو فإنما هو القيم. المهم إذا باع قتالا يؤدي إلى هلاك وقد أذن له بإذنه، أو قتالا دون ذلك، فإنه يجب عليه أن يتقي الوجه، فليتقي الوجه، لأن الوجه مجمع المحال، وفيه ما هو أرق أشياء كالعينين، فيكون الجناية عليه أو ضربه أشد من ضرب الظهر أو ضرب الصدر أو ضرب العضد أو ضرب الفخذ أو ما أشبه ذلك. وقوله فليتق الوجه ورد في حديث أخرى هذا أن الله تعالى خلق آدم على صورة يعني على صورة الوجه، لا لا يستطيع، لأنه لو كان كذلك لكان كل المخلوقات خلقت على صورة الوجه، على صورة إيش؟ على صورة الرحمن عز وجل. وقد أنكر بعض حديث الصورة وقال إنه لا يصح وأنه منكر، لأنه لو كان كذلك لزم أن يكون الله تعالى مماثل للخلق، خلق آدم على صورة، وإذا كان هذا اللازم باطلا فالملزوم باطل. وذهب بعضهم إلى تأويله بتأويلات مستقرة بعيدة ويلزم عليه لوازم باطلة. وقال بعض العلماء: إما أن يبقى الحديث على ظاهره ويقال أن الله خلق آدم على صورته، لكن لا يلزم من كونه على صورته أن يكون مماثلا له، بدليل أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليس بك ومع ذلك فليس مماثلة له. وقال أخر: على صورته كقوله ناقة الله وبيت الله وما أشبه ذلك، أي على صورته التي اختارها عز وجل لهذا البشر الذين منهم الأنبياء والأوهياء والأقرياء، فاعتنى سبحانه وتعالى بهذا الوجه فأضافه إلى نفسه، أو بهذا الإنسان فأضافه إلى نفسه، ويكون هذا من باب إضافة التشريف. وهذان القولان هما اللذان يتوجهان في الحديث، أما ما سواهما فهي صوبة. طيب، في هذا الحديث دين على واحد منها وجوب اتقاء الوجه عند المقاتل، وجوب اتقاء الوقت عند الوجه عند المقاتل. ويتفرع على هذا جواب سؤال سألني عنه بعض الأخوة في الصباح، وهو ما يسمى بالملاحم والمصارع. سألني عن الملاحم وعن المصارع هل تجوز أو لا، فقلت: أما المصارع فهي جائزة بشرط أن لا تكون على عوض، يعني بشرط أن لا يقول أحدهما للآخر: إن غلبتني فعلي كذا وكذا، وإن غلبتك فعليك كذا وكذا. وأما الملاكمة فلا تجوز. ليش؟ لأنها خطيرة. وأخبرني هو أن من يعني أن الملاكمة من قواعدها أن يكون الضرب على الوجه خاص. نعم، هذا صحيح. طيب، إذا كان على الوجه خاص فتحرز الحديث، وأنه لا يجوز، فصار محقا من وجهين: أولا أنه يقصد به الوجه قصدا أوليا وقد نهى عن ذلك، والثاني أن فيها خطرا. لو ضرب هذا الملاكم أخاه على صدره أو على كبده أهلكه، لا سيما وأنهم كما وصف يعطون بالانتعاش شديد. نعم، وكأنهم يريدون أن يقفزوا على بعضهم على بعض هكذا. نعم، إذا ما على خطر. لا، هذا يتم تكون ومتعاد الخطر. كيف؟ انواع يصارع الوجه يعرفوا كده. لا، الملاكمة ضرب كده بالوجه.
وكذلك
على كل حال، كل ما أدى إلى ضرب الوجه هو محرم، وكل ما صار سببا يعني خطيرا فإنه يمنع. الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان يقتلكم. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الوجه هو جمال الإنسان، ولهذا أمر باستقائه عند المقاصد. يتفرع من هذا مسألة الحجاب. الحجاب الآن لا نشك أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها، وأن هذا مقتضى الحكمة، وأنه ليس من مقتضى الحكمة إطلاقا أن يقال للمرأة يجب عليك أن تستري قدمك ولا يجب أن تستري وجهك. أيهما أشد فتنة؟ الوجه أشد فتنة وأولى بالسفر. والإنسان إذا حضر امرأة ليس يقول للسفير ابحثي عن قدمي، وإنما يقول عن وجه. أما القدم فأمر سالم، صحيح أنه يقدر أن يكون جميلا لكنه ليس هو الأول، أهم شيء الوجه. فكيف يقال إن الوجه الذي هو محل الرغبة ومحط الفتنة لا بأس من كشفه، وأن القدم يجب أن تستر؟ كيف تشتريها بها؟ فإذا قال جاءت الشريعة بهذا من أجل أن تهتدي المرأة إلى طريق، قلنا هذا علة عليها، لأنه يمكن أن تهتدي إلى طريق بإيش؟ في النقاش، تهتدي بالنقاش أو بالخمار تضعه على هكذا طلع عليه على نصف الوجه مثلا. وأما أن تكشف هذا الوجه فهذا حرام. ثم إن المرأة في الحقيقة قاصرة، إذا أذن لها بكشف الوجه أتظنون أنها ستقتصر على الوجه بطبيعته؟ أبدا، هي تريد أن تكون داخل تدخل الوجه تحسينات، تحمي الشفاه وتسكير حواجب ومكاييج وهل المجر، وهذا شيء مجرد مشاهد، يعني قلناه مشاهد نسمع عنه. نعم، نسمع عنه كثيرا. فلو لم يكن من وجوب من القول بوجوب سد الوجه إلا أنه سد للذريعة لكان كافئا في ثبوته. قال مالك عنه رضي الله عنه أنه أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغض، فأسد ميرارا قال لا تغض، أخرجه البخاري. هذا حديث ينبغي أن يعيد المؤلف أين بعد قوله ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة، أوصانا الرسول قال لا تغض. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي كل إنسان بما يناسب حاله، وهذا الرجل يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أنه سريع الغضب، فلهذا لم يوصي بتقوى الله، ولم يوصي بترك الكذب، ولم يوصي بترك الطاعة، أوصاه قال لا تغضب، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن هذا الرجل كان غضوبا فقال له لا تغضب. ومعنى لا تغضب ليس المعنى أن لا تغضب الغضب الطبيعي الذي لا بد فيه لا بد لكل إنسان منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينهى عن هذا، وينزه كلامه صلى الله عليه وسلم عن هذه الإرادة. لكن يريد أحد أمرين، إما أن معنى لا تسترسل مع الغضب بل اكتمه بقدر الإمكان، وإما أن المعنى لا تنافس مقتضى الغضب. عرفتم؟ الأول واضح أن الإنسان يسترسل ويزداد غضبا وشيطا، وأما الثاني فينفذ مقتضى الغضب. وأما مجرد الغضب فلا بد لكل إنسان حي القلب أن يغضب عند وجود السبب، ولا يمكن أن يتخلف غضبه. فإن قال قائل ما دواء الغضب؟ قلنا له أدوية. أولا أن يكون الإنسان قويا يغلب نفسه ولا تغلبه. دليل هذا إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ثانيا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي رآه غاضبا قال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومناسبة الاستعاذة عند الغضب ظاهرة جدا، لأن الغضب جمرة يلقيه الشيطان في قلب ابن آدم. الثالث أن يتوضأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أمر الغاضب أن يتوضأ. ووجه ذلك أن الوضوء فيه تبريد الأعضاء، تبريد الأعضاء، وفيه أن الإنسان يشتغل عن الغضب بعمل. ما هو العمل؟ الوضوء. ربما يكون محتاجا إلى أن يأتي بالماء ويقرب الإناء وما أشبه ذلك، وهذا الانشغال يبرد عليه الغضب. فصار الوضوء يبرد الغضب من وجهه، أولا لبرودته فيبرد الأطراف والأعضاء التي تكاد تتفجر من الغضب، وثانيا أنه يوجد انشغال النفس في هذه الأعمال فيهدأ الغضب. رابعا أو خامسا، رابعا إذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا غير حاله هدأ غضبه. فإذا غضب، وأحيانا ترى الإنسان إذا غضب وهو جالس من شدة الغضب يقوم، فيقال إذا غضبت وأنت واقف فجد، إن هدأ الغضب فلا، وإلا اضطجع. ولا شك أن الإنسان إذا فعل ذلك سوف يزول الغضب، لأن هذه الحركات توجب انشغال النفس، انشغال النفس عن تنفيذ الغضب. طيب، هذه أشياء جاءت بها. هناك أيضا شيء آخر وهو مغادرة المكان، مغادرة المكان، يعني إذا غلبت على أهلك فاخرج من البيت حتى يهدأ الغضب. وكم من إنسان إذا بقي في مكانه يخاف ويضاد فإنه لا يزيد بذلك إلا غضب، لكن إذا انصرف على طول وترك المكان هدأ غضبه. طيب، فمن فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يوصي كل إنسان بإيش؟ بما يليق بحاله. ومن فوائده أنه ينبغي للمجيب أن ينظر إلى حال السائل فيخاطبه بما يليق بحاله. الإنسان العامي تخاطب بإيش؟ بلغة عامية واضحة ليس فيها تعقيد. لو أنه لو سألك سائل مثلا عامي قال ما تقول في من أكل لحم إبل أن يصلي بلا وضوء أم لا بد أن يتوضأ؟ فقل لا، لا بد أن يتوضأ. هل من المستحسن أن تقول لا بد أن يتوضأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل؟ وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا، أله حكمة أم لا؟ فقال بعض العلماء إنه تعبدي، لأن كل حكم شرعي لا نعقل معناه فهو تعبدي. وقال بعض العلماء بل فيها حكمة، والحكمة أن الرسول أمر بذلك وامتلأ من النبي صلى الله عليه وسلم حكمة. وقال أخوه بل الحكمة هو أن الإبل خلقت من الشيطان من الشياطين كما جاء في الحديث. وقال آخرون بل الحكمة أن لحم الإبل يثير الأعصاب، ولهذا نهى الأطباء عن كثرة أكل لحم الإبل ممن كان عصبي. انتهى الجواب. ايش يعمل؟ الفاهم كان الجواب الأول أنه هو محط الفائدة تضيع عليه، فأنت كلم كل مخاطئ كل سائل بما يتحمله عقله وبما يناسب حاله. لكن هنا مسألة مهمة، وهو أن الإنسان إذا جاءك ورأيته على معصية ولنفرض أنها حلق اللحية أو إسفاف الصوت، فمن المستحسن أن تعرض عليه النصيحة، لأنه جاء إليك كالمضطر، ولأن هذه طريق الرسل. يوسف لما جاء صاحب السجن صاحب عزمه ماذا قال لهما عند ست أيام؟ قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله واحد القهار؟ وهذه تفوت كثيرا من طلبة العلم، تجد السائل يسأل ويجي وينصرف، لكن إذا حصل لك فرصة أن تمسك هذا الرجل إن لم يكن عندكما أحد فهذا واضح، وإن كان عندكما أحد فلينتظر أو يجلس في أذنه، ففي هذا خير كثير وتأثير تأثير بليغ. نعم.
وجعلها أفضل في الحكم على
الناس. طيب، وما كان من الفوائد مثل ما ذكرت من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للسائل أن يرتد السؤال استفسار للأمر لا إقرار عليه، لأن هذا الرجل كان يقول أوصني يقول لا أوصني لا تحصل، وكأن هذا الرجل استهان بهذه الوصية العظيمة، هل لا تعرف به؟ كان من شيء آخر، لكن وصاه الرسول بهذه الوصية، فعلى هذا يقول يجوز أن يكرر السائل السؤال إذا كان يترقب جوابا آخر، أما إذا كان لا يترقب جوابا آخر فلا خير من إعادة السؤال. ومنها أن من الآداب أن لا يقود الإنسان وأن يكتم غلطه ويكتم غيره بقدر المستطاع. وكم من إنسان غضب ونكتب غضب ونجد ما أكثر الذين يدعون الآن على الإطلاق ويقول نحن طلقنا على غضب. والله أعلم. نعم. إجابة.
طيب، هل العمل بالغضب يعني يكون مطلقا مسوغ للإنسان أن يعمل بالغضب؟
كما يعلمنا شعر بعض الشيء
مثلا
تكون عنده قرينة أن زي من الناس فعلا لا يحمل به شيء، فهل يحمل به إطلاقا أن يكون به شيء؟ أما من الحق أن لا تبحث عن أبو داود عن أبو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحدثني أحد عن أحد شيئا، لا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. فالشيء الذي لا تبحث كذا تحقق حتى لو نقل لك الأمر أو استنزلت من ملامح من وجه الرجل أنه قال فيك شيئا، لا تبحث، خليك على جانب حتى لا يحمل قلبك ظلا على أحد. وأما الأخرى فلا بأس أن تفعل ما به حق الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح قلبه قال لأحد أقارب حويدنا أين مالك فيه؟ قال يا رسول الله أو قال يا محمد أثناء الحروب. قال سبحان الله الآن قريب والمال كثير، أين هو؟ الآن قريب مكة، لأن بني النظير لما خرجوا أن الذين حالوا أموالهم إلى قريب، ثم أعطاه الزبير بن عوام قال له اضربه حتى يقتل، فمسه الزبير بعذاب فقال أنا أدلكم على خيبة كان حميد يحوم حولها. فذهبوا إلى الخيبة وحضروا وإذا مال سيئ في نفس الخيبة، وإذا هو قد جعل الذهب في جلد ثوب ممتلئا فأخذهم النبي عليه الصلاة والسلام. هنا أمر بهم أخذ من هذا أنه يجوز تعذير المتهم إذا كانت تهمة قوية حتى يقف. مهم جدا، ولذلك إن شاء الله تعالى لدينا مشكلة فنحضر كتاب جامع العلوم والحكم اللي عنده مسح يحضرها من أجل نقرأ حديث شرح حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، لأن ابن راشد رحمه الله تكلم عليه كلام لا أظنه يوافق الأخصائيين. غدا إن شاء الله اللي عنده من هذا النص حديث.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى عن حولة الأنصارية رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجال يتطلبون في إمام الله يحق لهم إمام يوم القيامة وزع البخاري. وعن أبي إسحاق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يعيد عن ربه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تضارعوا أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكر الأنفاس بما يكره إلى فرأيت إن كان في أخي أقول. قال إن كان فيما تقول فقد ارتدته وإن لم يكن فيه فقد ذهبته أخرجه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ الدرس يقول هذا جملة مسألة لنبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على من ولي من أمر أمته شيئا فشق عليه أن يشق الله عليه، فهل هذا مقيد بشيء؟ نعم. بماذا؟ أحسنت، أن تكون غير مأمور بها في الدين فإن أمر بها هل يشق عليه؟ طيب في آية من القرآن تدل على هذا؟
آية من القرآن؟
الزانية تجلدوا ولا تقتلكم بهما رأفتكم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب أحسن، هل يحمل هذا من ولي عن أمتي شيئا محمد؟
أنا
ما خلصت. طيب يشمل كل من تولى شيئا؟ يعني حتى رجل شق على أولاده مثلا؟
نعم.
طيب بارك الله فيك. إذا مات الإنسان الذي اخترعه الله على رعية وهو غاسل لرعيته عقيم ماذا دار حرمان عجيب وهذا يقتضي أن يكون شاكرا لا لماذا لنصوص الأخرى وهو أن غش لا يخرج من النساء إذا كيف يحكم الله عليه الجنة لأن إذا حرم الله عليه الجنة فصار نوانا نعم الذي لم يسبق بعذاب طيب الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب ومطلق الدخول هو الذي سبق بعذاب ثم دخل صاحبه الجنة هذا المعنى حكم الله على الجنة أي نوع هل له الدخول الدخول المطلق حرمه على حرم الله عليه الجنة أي منع منها ليس منع دائما بل أن يكون المانع في الدخول المطلق طيب هل يدل هذا على أن الغش من كبار الذنوب قال كيف نعم لأن الرسول رقب عليه العقوبة الخاصة وهي وعيد لحرمانه من دخول الجنة هل هناك أيضا وعيد آخر على أن الغش الأخ هنا طيب قوله الغش هنا وفي لفظ من الغش فليس فليس من نظارك الآن في الحديث قال الرسول عليه الصلاة والسلام الذي طلب منه أن يوصي قال لا تغضب فكيف عدل عن الوصية بتقوى الله التي هي وصية الله الأولين والآخرين إلى أن قال لا تغضب أحسن أحسن لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي كل إنسان بما يناسب حاله وتقويه حاله ولعل الرسول عليه الصلاة والسلام علم من حال هذا الرجل أنه كان غضوبا فأوصاه على يقظه طيب هل نهاه عن الغضب الطبيعي الذي لا بد أن يقع من الإنسان إيش نعم الاستثار بالغضب الاستثار بالغضب طيب ان لا يستثار الانسان بماذا يداوى الغضب بامور اولا الاستعاذه بالله من الشرار الوضوء يعني الوضوء نعم احسن هذه كلها قال على السنة فيها شيء رابع ثبت التجربة وهو مغادرة المكان قبل أن يمثل شيئا فإنه إذا غادر المكان غادر أو سكت عنه غضب يقول نبدأ الآن باب جديد عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن رجالا يتخومون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة خولة امرأة فكيف قبلنا خبرها وهي امرأة والله عز وجل يقول فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان والنبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة المرأتين بشهادة رجل الجواب أن هذا من باب الإخبار الديني والإخبار الديني يسوى دين المرأة والرجل حتى لو أن المرأة اشتهدت بغروب الشمس فإن للصائم أن يفطر ولو شهدت برؤية الهلال فإن على الناس أن يصوموا وهي امرأة، قال لأن هذا خبر ديني فقبلت فيه المرأة. يقول عليه الصلاة والسلام إن رجالا، ورجال هذه نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق لا تدل على العموم، فكأنه قال إن من الرجال، لأن النكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق إلا في موضع واحد، إذا كانت في سياق الإثبات على وجه الامتناع فإنها تكون للعموم. إن رجالا يتخوضون في مال الله، يتخوضون من الخوض، والخوض هو الشيء الباطل الذي يتصرف فيه الإنسان تصرفا أهوج، كما قال تعالى بل هم في خوض إيش يلعبون. والتخوض في المال نوعان سابق ولاحق، فأما التخوض السابق فمعناه أن يكتسب الإنسان المال من أي وجه كان حلال أو حرام، المهم أن يجمع المال، هذا تخوض نقول إنه تخوض إيش سابق على كسب المال. والتخوض اللاحق هو الذي يكون بعد كسب المال لا يحسن التصرف فيه، يتخوض فيه يمينا وشمالا بالملذات والملاهي وغيرها من الأشياء التي لا تنفع بل هي إضاعة للمال.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناطقة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500.